أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 151. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وأكملها بأن قصر وحل من إحرامه، فلا يجوز له أن يخرج من مكة على الأحوط وجوبا. فقد دلت بعض الروايات على أن من أكمل عمرة تمتعه لا يجوز له أن يخرج من مكة، يخرج إلى جدة مثلا، إلى منى، إلى مزدلفة، إلى عرفات، حتى وإن كانت المناطق التي يخرج إليها داخل الحرم كمنى ومزدلفة، لا يجوز له أن يخرج، لابد أن يبقى محتبسا في مكة. من قبيل من تلك الروايات ما جاء في صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج. الإمام صلوات الله عليه لم يجوز الخروج بعد إكمال أعمال عمرة التمتع، قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، لا يجوز له أن يخرج من مكة إلى أن يكمل مناسك الحج. وهذه الرواية أفتى على طبقها جمع من الفقهاء، فلم يجوزوا الخروج من مكة، أفتوا بعدم جواز الخروج، يعني فيه حرمة تكليفية. أثر الوضعي، حكم الوضع راح يجي بعدين، إذا خرج أنه يدخل محل أو لا يدخل محل، هذا يأتي التعرض له. فعدم جواز الخروج هذا يعني حرمة تكليفية، لا يجوز تكليفا. هذه الرواية وإن أفتى على طبقها جمع من الفقهاء، لكن يحتمل أن مقصود الإمام صلوات الله عليه هو المنع من الخروج من مكة، ذلك الخروج الذي يؤدي إلى ترك الحج، هذا الخروج هو الذي منع عنه الإمام صلوات الله عليه، ولا يريد أن يقول أن الخروج مطلقا ولو كان يرجع بعد ذلك ويؤدي الحج هذا ممنوع. لاحظ الإمام ماذا قال؟ قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج. لعل من المحتمل أن الإمام يمنع من الخروج الذي يؤدي إلى ترك الحج، يعني يقول اللي يجيب عمرة التمتع هذا ما يحق له أن يترك الحج، لجملة من الروايات التي دلت على أنه محتبس لا يحق له أن يترك الحج، وهذا ما يأتي التعرض له. فمن المحتمل أن الخروج الممنوع من مكة هو الخروج بمعنى الانصراف، يعني يذهب يخرج من مكة ولا يعود إليها، يترك الحج، هذا الذي منعه الإمام. أما الخروج لا بمعنى الانصراف، يعني يخرج ويرجع، فهذا لم يمنع منه الإمام. هذا الاحتمال لعله هو السبب في أن سماحة السيد لم يفتي بذلك، وإنما احتاط بعدم جواز الخروج، خلافا لجملة من الفقهاء حيث أفتوا بعدم جواز الخروج. واضح؟ خصوصا وأن بعض الروايات هكذا ورد فيها لا يخرج منها حتى يقضي حجه، وذيش عبرت الرواية رواية حماد حتى يقضي الحج، بعض الروايات قالت لا يخرج منها حتى يقضي الحج، بعضها هكذا ورد فيها. أوليس هو مرتبط بحجته؟ من يسأل الإمام قيل يخرج، الإمام يقول أوليس هو مرتبط بحجته؟ الإمام شي يريد يقول، كأنه يفهم من سؤال السائل وجواب الإمام أن هذا يريد يخرج منصرف بعد ما يرجع إلى مكة. فالإمام ايش قال؟ قال هذا مو مرتبط بحجه، هذا محتبس، كيف يخرج ويترك الحج؟ فالذي يمنعه الإمام هو أي خروج؟ خروج بمعنى الانصراف وترك الحج، وهذا يكفي فيه الاحتمال، ولعله كما قلنا هو منشأ الاحتياط في عبارة سماحة السيد. إذن من أكمل عمرة التمتع يعني حل من إحرامه بالتقصير، أما إذا بعد لم يكمل هذا يأتي التعرض له في المسألة الآتية. هذه المسألة تتعرض إلى من أكمل عمرة التمتع، هذا لا يجوز له أن يخرج من مكة على الأحوط وجوبا، لا يجوز، يعني حكم تكليفي فيه حرمة. هذه النقطة الأولى. قال إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع، لا فرغ، أما إذا لم يفرغ بعد أتى أحرم وبعد لم يطف أو طاف وصلى وبعد لم يسعى أو سعى وبعد لم يقصر، هذا يحق له أن يخرج ويدخل إلى مكة؟ هذا يأتي في المسألة الآتية، مسألة خلافية. كلامنا في من أكمل عمرة التمتع، هنا بعضهم أفتى بحرمة الخروج من مكة وبعضهم احتاط، وقلنا الخروج سواء أكان إلى المناطق التي هي داخل الحرم كمنى ومزدلفة أم إلى المناطق التي هي خارج الحرم كعرفات أو جدة، أو مثلا ذهب إلى غار حراء إلى جبل النور، هذا اللي به الغار اللي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، على مبنى سماعة السيد أن قمة الجبل هي خارج مكة، فلا يجوز للشخص أن يذهب إلى ذلك الغار. منا احنا ننبه الحجاج بعد ما يكملون عمرتهم يبقى عندهم وقت طويل، بعض الأحيان 10 أيام 15 يوم أكثر، فيصير بعد الحاج أنه يروح إلى هذه الأماكن اللي بيها آثار النبي صلى الله عليه وآله، فنقلهم ننبههم على أنه لا يذهبوا إلى قمة الجبل لأنه الغار يقع في قمة الجبل، وسماح السيد يرى أن قمة الجبل هي ليست من مكة بل هي خارج من مكة. قال إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط وجوبا، ما يطلع من مكة إلا أن يكون خروج علما للحج، في يوم التروية يحرم ويخرج إلى الحج، لغير الحج لا يجوز له أن يخرج. النقطة الثانية، يستثنى من ذلك الخروج الذي يتوفر فيه شرطان، يعني يجوز الخروج من مكة، قلنا لا يجوز الخروج، هذا استثناء النقطة الثانية، نقول يجوز الخروج إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون الخروج لحاجة، واحد يخرج عنده حاجة، سائل حاجة سواء كانت ضرورية أو لم تكن ضرورية، طبعا اختلفوا بها، بعض اشترط أن تكون حاجة ضرورية، بعض اشترط مطلق الحاجة كسماحة السيد، المطلق الحاجة ولو كانت عرفية، كما لو كان مثلا عنده أقاربه، عنده مثلا بعض الحجاج مثلا والدته هناك من العراقيين، والدته متزوجة قبل 20-30 سنة وخرج وما شايفها كل هذه السنوات، وهذه حاجة عرفية أن يذهب لزيارة والدته، أو بعضهم مثلا عنده تجارة بحيث أنه سيتضرر ما يتضرر، أكو حاجة في نظر العرف يشوفون هاي حاجة أن يخرج مثلا إلى جدة لإدارة مثلا أعماله أو ما شابه ذلك. فإذا إذا كان الخروج لحاجة هذا الشرط الأول، والشرط الثاني ألا يخاف فوات الحج، فهنا سماحة السيد جوز الخروج أن يكون لحاجة ولم يخف فوات الحج عليه، فهنا يجوز له أن يخرج. واضح؟ وعليه فإذا علم بلها سايجين بالنقطة الثالثة. إذن يجوز الخروج بشرطين، الأول أن تكون هنالك حاجة، والثاني أن لا يخاف فوات أعمال الحج عليه. واضح؟ وهذا طبعا دلت عليه الصحيحة المتقدمة، حيث ذكر الإمام صلوات الله عليه فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما. الإمام استثنى من كان له حاجة فجوز له الخروج. واضح؟ النقطة الثالثة، النقطة الثالثة في مورد جواز الخروج، اللي هو متى يجوز الخروج؟ قلنا إذا كان لحاجة ولم يخف فوات الحج. خلنا نقرأ هذه النقطة الثانية. قال إلا، هذه النقطة الثانية، أن يكون خروجه لحاجة، هذا الشرط الأول، وإن لم تكن ضرورية، خلافا لمن اشترط أن تكون الحاجة ضرورية، بل يكتفي سماع السيد بكون الحاجة عرفية، ولم يخف، هذا الشرط الثاني، ولم يخف فوات أعمال الحج. إذن إذا توفر هذان الشرطان جاز الخروج. النقطة الثالثة في مورد جواز الخروج، اللي هو إذا توفر كلا الشرطين الحاجة وعدم الخوف من فوات الحج، هنا قلنا يجوز الخروج. في هذا المورد هل يلزم على المكلف أن يخرج محرما؟ احنا جوزنا لا يخرج، لكن هل يجب عليه أن يحرم للحج ويخرج، أم يجوز له أن يخرج من مكة محلا بعدين عود يرجع ويحرم للحج؟ هنا اختلف الفقهاء. ذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى لزوم الإحرام للحج، قال في مورد الحاجة يجوز الخروج بشرط أن يحرم للحج فيخرج محرما. منا الأخوة المتعهدين اللي يقلدون السيد الخوئي حتى وإن كان في نفس الشهر، كلامنا في نفس هذا في الشهر آخر، حتى سمع السيد وجب هذا يجي إن شاء الله. فذول لما يطلعون للخيام في عرفات، يطلعون إلى منى، فذول شنو؟ لابد أن يخرجوا ماذا؟ محرمين، يحرم للحاج يوم 6 يوم 7 يأخذوهم يحرمون ويخرجون. سماحة السيد السيستاني قدس سره يوجب الخروج محرما، يجوز الخروج سيد الخوي يوجب الخروج محرما، يجوز الخروج ولكن يخرج ماذا؟ محرم. أما سماحة السيد فجوز، طبعا سيد الخوي استند إلى تلك الرواية اللي تقدمت، رواية حماد أفتى على طبق، حيث الإمام ماذا قال؟ قال فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما، جوز الخروج ولكن محرما. فعلى ضوء ذلك أفتى السيد الخوئي بجواز الخروج لحاجة ولكن يخرج محرما، يحرم للحج ويخرج في أي يوم خارج. أما سماحة السيد السيستاني فيجوز الخروج محلا، يقول يجوز له أن يخرج محلا بشرط أن يعلم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج، لأن إحرام الحج من أين يكون كما تقدم؟ منه. فإذا علم أنه يتمكن من الرجوع بعد خروجه من مكة إلى مكة ويحرم منها، هذا جاز له أن يخرج محلا. وأما إذا لم يعلم بذلك، ما يدري، هو خرج لكن ما يدري يرجع ما يرجع، فمثل هذا لا يجوز له أن يخرج محلا، بل لابد أن يحرم للحاج. إذا سماحة السيد فصل بين من كان يعلم برجوعه إلى مكة فجوز له الخروج محلا، وبين من لا يعلم فلم يوجد، فضلا عن الذي يعلم بالعدم وأنه لا يتمكن من الرجوع إلى مكة، فمثل هذا يجب عليه أن يخرج محرما بالحج. واضح؟ ولعل المستند في ذلك هو أن رواية حماد المتقدمة صحيح، الإمام جوز الخروج محرما، قال يخرج إذا عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق يخرج ماذا؟ محرما. ولكن بعض الروايات ورد فيها هذا التعبير، ما أحب له أن يخرج منها إلا محرما. نفس المورد، سألون الإمام جوز واحد بعد أن يحرم بعد أن يكمل أعمال عمرة التمتع يخرج من مكة، الإمام يقول ما أحب له أن يخرج منها إلا محرما. فالإمام ما يحب أن واحد يخرج محل، هذا التعبير لا يدل على اللزم. فعند الجمع بين هذه الروايات يفهم أنه الإمام لا يلزم بالإحرام، وإنما أي واحد من يلقى إليه هذان التعبيران يفهم كإنسان عرفي، يفهم بأنه لا يوجد حكم إلزامي بالخروج محرما. أن هذا التعبير الثاني يصير بمثابة القرينة العرفية على أن الأول الظاهر في الحرمة وعدم جواز الخروج، هذا يرفع اليد عن ظهوره ويحمل على الكراهة، يحمل على عدم المرجوحية، وبالتالي سماحة السيد انتهى إلى هذا التفصيل، أن من يعلم بعوده إلى مكة هذا يجوز له أن يخرج محلا، أما من لا يعلم أو يعلم بالعدم فهذا لا يجوز له أن يخرج محلا، بل لابد أن يحرم بالحج ويخرج. واضح؟ فإذا يوجد روايات هذه تشكل قرائن من خلالها يرفع اليد عن ظهور تلك الرواية التي قالت يخرج محرما، عن ظهورها في الإلزام، في الحكم الإلزامي. فإذن يجوز على رأي سماحة السيد أن يخرج محلا إذا علم أنه يرجع إلى إلى مكة للإحرام بالحاج. بل قال وفي هذه الحالة، أي حالة؟ حالة جواز الخروج إذا توفر الشرطان، الحاجة وعدم خوف فوت الحج. في هذه الحالة، حالة جواز الخروج، إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج، فالأظهر جواز خروجه محلا، خلافا للسيد الخوي قال مطلقا سيعلم بالرجوع أو لا يعلم، لابد أن يخرج محرما بالحج. وإن لم يعلم بذلك، فضلا عما إذا علم بالعدم يقدر ما يرجع بعد، ما يخلوه يدخل إلى مكة، فهذا في الحالتين عدم العلم والعلم بالعدم يجب ماذا؟ أن يحرم. وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجته. النقطة الرابعة، قلنا في النقطة الثالثة أنه يجوز الخروج محلا إذا علم أنه يرجع إلى مكة، أما إذا لم يعلم أنه يرجع إلى مكة أو علم أنه لا يرجع فهذا يجب عليه أن يخرج محرما. طيب، الأول الذي جاز له الخروج محرم وهذا يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم للحج، لأن حرام الحج من يكون؟ من مكة. سؤالنا عن الثاني، هذا الذي خرج محرما، خرج محرم بالحج، هذا هل يجب عليه أن يرجع إلى مكة ومن مكة يخرج إلى عرفات، أم يجوز له أن يذهب من محل حاجته إلى عرفات مباشرة؟ واضح السؤال؟ هو خرج محرم، لكن هل يجب عليه قبل أن يذهب إلى عرفات أن يرجع إلى مكة ويصير انطلاقته إلى عرفات من مكة، أم يجوز له أن يذهب من محل حاجته إلى عرفات مباشرة؟ سيد الخوئي قال يجب عليه أن يرجع إلى مكة ومن مكة يذهب إلى عرفات، يرجع مو يجدد الإحرام، لا وخلقها بعد مو على إحرام باقي، فقط يرجع إلى مكة ومنها يذهب إلى عرفات. أما سماحة السيد فقال الأظهر أنه الظاهر أنه لا يجب عليه أن يرجع إلى مكة، هو أحرم من مكة، فيجوز له أن يذهب مباشرة إلى عرفات. سيد الخوئي لماذا ذهب إلى أنه لابد أن يرجع إلى عرفات؟ ذهب إلى ذاك لوجود يرجع إلى مكة قبل الذهاب إلى عرفات، ذهب إلى ذاك لوجود بعض الروايات حيث ورد فيها هكذا: فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته. الإمام ايش قال؟ يحرم ويخرج إنمن إلى حاجته، ثم قال: وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات. فالإمام جوز له أن يمضي من حاجته إلى عرفات بشرط
ما يقدر.
أن ما يتمكن أن يرجع، أما إذا تمكن
يرجع
إلى مكة قبل ذهابه إلى
عرفات.
على طبق هذه أفتى السيد الخوي، واضح؟ فأوجب الرجوع إلى مكة ومنها يذهب إلى عرفات. سماحة السيد يقول لا، يجوز له أن يذهب مباشرة إلى عرفات، ولعله من جهة أنه لا يبعد أن مقصود الإمام من الأمر بالإحرام قبل الخروج من مكة، حيث قال: فليغتسل للإحرام وليهل بالحج، هو لضمان ماذا؟ لضمان أن لا يفوته الإحرام، إحرام الحج قبل خروجه إلى عرفات، واضح؟ لا أن مقصود الإمام أن الرجوع إلى مكة واجب بعنوانه، يحتمل أنه الإمام لا يريد أن يجعل عنوان الرجوع هذا واجب بشكل مستقل، وإنما يبين صلوات الله عليه أنه أنا أمره بالإحرام قبل أن يخرج إلى عرفات حتى لا يفوته الإحرام قبل ذهابه إلى عرفات. وما دام يوجد احتمال هكذا وأن ليس مقصود الإمام هو عنوان الرجوع إلى عرفات وأن هذا هو الواجب، فحينئذ يجوز له إذا كان هذا هو مقصود الإمام، ويكفي الاحتمال، يكفي الاحتمال، فإذا جاء الاحتمال في مثل هذه الموارد بطل الاستدلال، فحينئذ جاز له أن يذهب من محل حاجته إلى مكة مباشرة إلى عرفات. قال النقطة الرابعة: والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ، يعني حين خروجه محرما، لأن احنا قلنا عدنا اثنين، واحد يخرج محين وهذا يجب عليه أن يرجع للإحرام من مكة، كلامنا في الثاني الذي يخرج محرما. قال: والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ، يعني حين خروجه محرما، لا يجب عليه الرجوع إلى مكة، لا يجب عليه الرجوع إلى مكة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه. النقطة الخامسة: لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا. من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له أن يترك الحج ويرجع إلى بلده، حتى وإن كان الحج مستحبا. واضح؟ مو واجب، مو حجة إسلام، حتى وإن كان مستحب، إذا أتى بعمرة التمتع بعد يجب عليه أن يأتي بحج التمتع، وذلك لدلالة جملة من الأخبار على أنه محتبس بالأشبه بالحبيس، لا يتمكن أن يخرج حتى يأتي بحج التمتع، كما جاء في معتبرة إسحاق وهو مرتهن بالحج، هكذا عبر الإمام. ومن قبيل صحيح الزرارة أيضا ورد فيها: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج. هاي قلنا اللي هي قد يفهم منها أن الخروج المحرم هو يخرج، مو الخروج والرجوع، لا، الخروج معنى الانصراف، هذا هو اللي يمنع الإمام، ولهذا السيد احتاطه فيما مضى. فإذا جملة من الروايات دلت على أنه من على أن من أتى بعمرة التمتع هو مرتهن، هو حبيس، لا يجوز له أن يترك الحج ولو اختيارا. ومن هنا المولى، بل هاي تجينا بالنقطة الآتية، قال هذا ولا النقطة الخامسة: ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج مستحبا. لا فرق بين الحج الواجب وبين الحج المستحب. ومن هذا ماذا نفهم؟ أن الأحكام المتقدمة، وأن الشخص إذا أكمل عمرة التمتع لا يجوز له الخروج إلا بشرطين، وأنه يخرج محل أو يخرج محرم، وإذا خرج محرم هل يجب عليه الرجوع أو لا يجب، هذه ما مختصة بالحج الواجب، بل تشمل حتى الحج المستحب. كل تلك الأحكام لا فرق فيها بين الحج الواجب والحج المستحب. طبعا دليلها واضح، هو إطلاق الروايات اللي بيّنت تلك الأحكام، روايات هي مطلقة، مثلا هاي وهو مرتهن بالحج مطلقة، سواء كان حج واجب أو حج مستحب، فعليه هذه نقدر نعتبرها نقطة أشار لها سماحة السيد بقوله ولو كان الحج استحبابيا. فهو إن ذكر هذه الفقرة في النقطة الخامسة، ولكن هي ما مختصة بالخامسة، كل ما ذكر من الأحكام لا فرق فيه بين الحج الواجب والحج مستحب لإطلاق الروايات والأدلة. النقطة السابعة، إذا جعلنا هذا السادسة، النقطة السابعة أن الشخص إذا أتى بعمرة التمتع قلنا لا يجوز له أن يترك الحج، ولكن إذا لم يتمكن من الحج بسبب مرض أو كسر أو مانع من عدو ما يتمكن أن يكمل الحج، فما هو تكليفه؟ سمح السيد احتاط وجوبا بأن يقلب عمرة التمتع إلى حج، إلى العمرة المفردة. وكيف ذلك؟ قال يأتي بطواف النساء، هي ناقصها فقط طواف النساء وصلاة طواف النساء، فيأتي بطواف النساء يجعلها عمرة مفردة، ثم بعد ذلك يخرج من مكة ويترك الحج، كما حصل لمولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، حيث أنه خرج في يوم التروية، في بعض الروايات أنه خرج يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، وفي بعضها أنه خرج قبل يومين، لأن أكو خلاف في أن الإمام صلوات الله عليه خرج في يوم التروية أو قبل يوم التروية. لنكتة هنا، نكتة لعله يأتي التعرض إليها. فجملة، عفوا لا أقول جملة، بعض الروايات بيّنت أنه خرج قبل يومين من يوم التروية، قبل يومين من التروية خرج صلوات الله عليه، وبعد أن قلب عمرته، عمرة التمتع، إلى العمرة المفردة. هسه على المشهور، مشهور أن الإمام صلوات الله عليه كانت عمرته هي عمرة تمتع، فدخل بعمرة التمتع، ثم عندما علم أن بني أمية يطلبونه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، أتى بطواف النساء وقلبها إلى عمرة مفردة. وإن كان بعض المحققين يقول أن الإمام صلوات الله عليه دخل بعمرة مفردة، لم يدخل بعمرة تمتع. على كل حال، الإمام صلوات الله عليه على ما هو المشهور من أنه بعد أن علم أنه لا يتمكن من الحج وأنه مطلوب ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فخرج، هذا عذر له صلوات الله عليه، عن أن يترك الحج لعدم قدرته على الإتيان به. وورد في بعض الروايات عن الإمام صلوات الله عليه الباقر أن الحسين، ورد هكذا أن الحسين صلوات الله عليه خرج من مكة قبل التروية بيوم، الرواية تقول بيوم، بعض الرواية تقول بيومين، وبعض الرواية تقول في يوم التروية، أن الحسين صلوات الله عليه خرج من مكة قبل التروية بيوم، فشيعه عبد الله بن الزبير. طبعا عبد الله بن الزبير لعين هذا الرجل، هو قصده شنو؟ أن يريد الإمام يخرج من مكة بشكل أو آخر حتى تستتب الأمور له، لأن كان المنافس الوحيد له هو الإمام الحسين صلوات الله عليه، فكان يحاول بشكل أو آخر أن يبعد الإمام عن مكة صلوات الله عليه. لكن بعدهم أساليبهم ذولي، شوف شي قل للإمام، فشيعه عبد الله بن الزبير فقال: يا أبا عبد الله، لقد حضر الحج وتدعه وتأتي العراق. بعد الحج ما بقى إلا يوم أو يومين، يوم 9، يوم التروية، هاي رواية قبل يوم تقول، فهم أحرام لم تكون يوم التروية، يعني بعد يوم يحرمون. فقال صلوات الله عليه: يا ابن الزبير، لأن أدفن بشاطئ الفرات أحب إلي من أن أدفن بفناء الكعبة. إمام صريح كلامه بأنه لا يتمكن من إتمام الحج، ولو بقي لقتل صلوات الله وسلامه عليه في مكة. فخرج بعد أن قلب عمرته إلى عمرة مفردة. لذا يقول: نعم، هذه النقطة الأخيرة، إذا لم يتمكن من الحج لمرض، لكسر، لسبب آخر، عدو مثلا خاف على نفسه، وماذا يفعل؟ قال: فإن لم يتمكن من الحج فالأحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة. كيف يجعلها عمرة مفردة؟ قال: فيأتي بطواف النساء، طبعا الصلاة طواف النساء واضح بعد هذا لوضوحه لم يذكره. هنا الإمام سمحت السيد احتاط وجوبا، لم يفتي بذلك، باعتبار أن القاعدة تقتضي البطلان، أن من لم يتمكن من الإتيان بالحج وإن تمكن من الإتيان بعمرة التمتع، القاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي البطلان لعدم قدرته. هذا يكشف عن عدم الاستطاعة، وشرط الحج هو الاستطاعة. ولكن الاحتياط يبقى حسن، فما دام يوجد احتمال أن المطلوب قلب ما أتى به من عمرة التمتع إلى عمرة مفردة، فهذا الاحتمال كافي في حسن الاحتياط، فهذا يكفي مجرد الاحتمال. من هنا احتاط سماحة السيد، تبقى درجة الاحتياط شقد، ترتقي إلى الاحتياط الوجوبي أو احتياط استحباب يكون، هذا بعد يتبع نفسية الفقيه. جملة من الروايات بينت أنه بعض الموارد تنقلب عمرة التمتع إلى عمرة مفردة، فإذا حصل للفقيه أن هذا من تلك الموارد ولو لاحتمال قوي، وأن الشارع يريد أن تجعل عمرة مفردة، فيحتاط وجوبا. أما إذا لا يرى بأنه يعمل بمقتضى القاعدة وهي البطلان، فحينئذ الإتيان بطواف النساء أو قلبها إلى عمرة مفردة، هذا وإن كان محتملا لكن ليس بتلك الدرجة العالية من الاحتمال، ف فيحتاطي أجده احتياطا استحبابيا. مسألة 152 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.